إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ما أشهى وأجمل وأطيب وأعلى وأشرف وأسمى أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرسول الله شرف هذه الأمة، وهو شرف المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى في الأبوة والبنوة والأخوة والصداقة والجيرة والسلم والحرب، بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نقر ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما قصر ولا فرط بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مشى على شوك الأسى والعنت، حاربه ورماه الكفر عن قوس واحدة، قتلوا أصحابه وعذبوهم وهجروه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأوذي إذاءً شديدًا في الله وفي ذات الله، فما زاده ذلك إلا إصرارًا على الطريق وتمسكًا به، حتى هدأ الله عز وجل من روعه. فلعلك باخع يهلك نفسه لأجل أن يأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وحين قيل له: يا رسول الله، إن دوسًا آذت الله ورسوله فادع الله عليهم، فرفع يديه وقال: اللهم اهد دوسًا وأت بهم، اللهم اهد دوسًا وأت بهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، لعل الرحمة المهداة والنعمة المزداة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما أخرج من مكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيش الذي كان طليعة لتمكين هذه الأمة. فهذه الأمة لا قوام لها إلا بالجهاد في سبيل الله، وقد قال نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. وقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، ثم قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله ساعة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهؤلاء الذين يقاتلون أعداء الله تبارك وتعالى اليوم هم عز هذه الأمة، وهم شرفها، وهم الذين يرفعون عنها الإثم الذي أحاط بها من كل جانب والذل والعار مهما حصل لهم، ومهما لاقوا من بأساء وضراء وابتلاء، فإن المؤمن لا يخلو أبداً من الرفعة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كما قال عثمان يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبعد أن كون الجيش بدأ يبث سراياه وغزواته في سائر شبه الجزيرة العربية حتى يثبت وجوده، يثبت هيبته، يخيف المنافقين، يخيف اليهود، يخيف الأعراب الذين حول المدينة. فهؤلاء منهم منافقون، قال الله عز وجل لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا بد أن يكسر هيبة الكفر والكافرين، ولا تكسر أبداً إلا بالشوكة، الشوكة الحقيقية. فلا سلم ثمة أبداً، ولا يسالم اليهود أبداً، ولا يسالم أعداء الله أبداً. إن السلم حقيقة مكذوبة، والحق فلسفة اللهيب الخاض. لا سلم إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. لا سلم، السلم حقيقة مكذوبة في حقيقة الأمر، ليس ثمة سلم أبداً. بل يقرر الفقهاء أنه لا يجوز للأمة المسلمة أبداً أن تدخل في هدنة تتجاوز العشر سنوات. هذه الهدن التي لها 50 و60 سنة لا اعتبار لها في شريعة الرحمن جل جلاله أبداً. وهؤلاء الذين سالمناهم هل سالمون؟ هل لم يهددون؟ هل لم يهددوا مصالحنا؟ ألم يقتلوا أبناءنا؟ أطفالنا؟ روعوا أطفالنا؟ ذبحوا نساءنا وقتلوا شيوخنا الركع والسجود؟ أي سلم ذاك؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذوا ماله وأخذوا داره، فلما دخل في عام الفتح قيل له يا رسول الله انزل بدارك، فقال وهل ترك لنا عقيل دارا؟ أخذوها وباعوها داره، وأخذوا أموالا عظيمة من المؤمنين، وفرقوا بين الرجل وولده وبين الرجل وزوجه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عليهم حصارا اقتصاديا عنيفا، وهو أقوى أنواع الحروب على الإطلاق. أراد أن يقطع رحلتهم إلى الشتاء ورحلتهم إلى الصيف في اليمن والشام، وهذا هو شريان الحياة بالنسبة لقريش، رحلة الشتاء والصيف. ثم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر وكسرهم كسرة شديدة، ومرغ أنوفهم في الوحل والطين والتراب، فهابته الجزيرة كلها. ثم ابتلاه الله عز وجل في أحد، وحصل ما قصه الله عز وجل علينا في سورة آل عمران، وهي سورة غزوة أحد. ثم بعد ذلك حاصر أهل الكفر المدينة حصاراً عنيفاً شديداً، جاءوا بحدهم وحديدهم وقدهم وقديدهم في الأحزاب، يريدون استئصال شأفة المسلمين وقتل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا أبداً. وكان أبو سفيان قد قال بعد غزوة الأحزاب، قال ماذا؟ قال وقد حصبتنا الحرب، دمرتنا، ضيعت مقدرتنا، قتل منا من قتل، قتل سادتهم وضاعت أموالهم وحصل لهم ما حصل. ثم بدأت قريش تلعب حرباً إعلامية خبيثة حقيرة، والسلاح الإعلامي سلاح وقح يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، ويزين للناس صورة المجرمين الأفاكين الآثمين القتلة على أنهم أهل الإصلاح وأهل التدبير وأهل السيادة. هكذا يفعل، يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً ويزيف الحقائق. أشاعوا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبغضون البيت، لا يريدون الطواف بالكعبة، ويبغضون أهل الله أهل مكة، حرب إعلامية رهيبة حتى ينفروا عنه الناس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل الحرب بحرب، فلا يعقل أبداً أن تكون هناك أدوات إعلامية خطيرة خبيثة مجرمة لليهود ومن شايعهم ولأهل الإفك والإثم، وأما أهل الرسالة الخالدة وأهل الأهداف العالية لا يفعلون مثل ذلك. وهذا باب من أعظم أبواب الجهاد غفل عنه أهل الرسالة الحقة، غفل عنه غفلة شديدة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكذب في نفوس العرب ذاك الادعاء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يعرف بغزوة الحديبية أو صلح الحديبية. صلح الحديبية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد صلحاً ولا حرباً، إنما أراد أن يطوف بالبيت، أراد ألا يصدوه عن البيت، أراد أن يكذب في نفوس الناس تلك الشائعات. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكامل عدته كما في الصحيح، خرج بالسلاح كاملا خشية أن تصده قريش. ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يجعل نفسه عرضة للمفاجآت. خرج بالسلاح صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه على الصحيح من أقوال أهل التاريخ والسير. خرج رسول الله وساق معه البدن 70 بدنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بسر بن سفيان الكعبي، بعثه حتى يتحسس القوم. فجاءه بسر بعدما صار مسيرا طويلا بأن قريشا قد بلغها مسيرك وأنها انتوت أن تصدك عن البيت، وهم صادوك عن البيت ومقاتلوك. ما هذا العناد؟ ما هذا الجحود؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، دمرتهم. أي عقول تلك وأي نفوس هذه؟ قال: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس، فإن أطاعوني، يعني إن أطاعني الناس، دخلوا الإسلام وهم وافرون، وإلا حاربوا وبهم قوة، ماذا تظن قريش؟ فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر الله، أو تنفرد تلك السالفة، أو تنفرد تلك السالفة. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم أنه قد خرج إليه رجل هو معروف، خالد بن الوليد، خرج بجنده يريد أن يصد المسلمين ويحدث فيهم نكاية. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال، الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل الناس عقلا وأطهر الناس نفسا وأعمق الناس علما، ولو كان أحد يستغني عن المشورة ليس هناك طبيب ولا فيلسوف ولا أحد يستغني عن المشورة أبدا، مستحيل. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال: أشيروا علي أيها الناس. ماذا يفعل؟ خلاص قريش تقصد حربه. هل ترون ولا علم أن الأحابيش والأعراب أرادوا أن يخرجوا، أن يخرجوا مع قريش؟ قال: هل ترون أن أميل على عيال وذراري هؤلاء الذين استعانت بهم قريش؟ فإن هزمناهم قطعنا عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، تعبانين مش قادرين يطلعوا. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إنما خرجت تقصد هذا البيت، فسر على بركة الله. فمن صدنا عنه قاتلناه، فأخذ برأي الصديق الأعظم أبي بكر رضي الله عنه، وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا بدأت حركة الرسل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. بعث في البداية بديل بن ورقاء، فلما بعث بديل بن ورقاء صدته قريش. قال الرجل: يعني ما جاء لقتال، إنما جاء لزيارة البيت، فصدوه وردوه. ثم بعث بعده رجلا آخر، فأرادت قريش أن تقتله فمنعته الأحابيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: قم إليهم يا عمر، قم أنت يا عمر. قال: يا رسول الله، يا قريش أكثر رجل تبغضه قريش على الإطلاق ربما من؟ عمر. عمر لا يعرف أحدا في الحق رضي الله عنه الفاروق. قال: يا رسول الله، ليس تعلم بغض قريش لي ولن يستجيبوا لي، يعني لن يسمعوا كلامي ولن يستجيبوا لي، وربما أحدثوا به نكاية. عمر ليس رجلا سهلا. فقال: قم يا عثمان. عثمان رجل رقيق رفيق رحيم تحبه قريش كلها حتى بعد إسلامه، وكانت المرأة القرشية تهدهد ولدها وتقول له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. فكانوا يحبون عثمان بن عفان حبا شديدا، كان رجلا حييا رحيما رفيقا كريما غاية الكرم، وما جرأ بعض الذعار عليه إلا أنه كان كريما غاية الكرم. لقد تمرغت الأمة في عهد عثمان بن عفان في الرفاه، رفاهية مطلقة لا حصر لها. دخل عثمان فرفضوا قوله، ثم قالوا له: إن أردت أن تطوف بالبيت فطف. فقال عثمان: لا والله. إيه الأدب ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه حب النبي ده في نفوس الناس دي؟ ما هذا؟ قال: لا والله، لا ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشيع خبر مقتل عثمان. قال لك: عثمان خلاص قتلته قريش. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، شجرة بيعة الرضوان، جمعهم تحت الشجرة وبايعوه على القتال، قيل على الموت أو على الصبر أو على ألا يفروا، ولا تعارض بين تلك الروايات، على الموت، بايعوه على الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال رسول الله: ما كان أحد أبدا يوازي أهل بدر إلا أهل بيعة الرضوان. قال رسول الله: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وكانوا 1400 رجل فارس من فرسان الإسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي عجيبة، يعني الله عز وجل الذي يطلع على القلوب اطلع على هذه القلوب فوجد فيها من المحبة لله ولرسوله ولدينه ومن البذل والتضحية والفداء، ولذلك أنزل فيهم هذا. فعلم ما في قلوبهم، والقلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الله أكبر. فئة تستحق أن ينصر بها الإسلام، فئة تستحق وعد الله بالجنة والرضوان. لقد رضي الله. وحين يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وما لنا يا رب إلا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وهل هناك أفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك؟ أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضى الله أجل وأعز وأرفع من الجنة. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين. وهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان. لم يكن عثمان موجودا لما أشيع قتل عثمان ابن عفان. ثم هنا بدأت شوكة الكفر وكبرياؤه وغطرسته تنكسر، فأرادوا أن يفاوضوا رسول الله. المفاوضة في مثل هذه الحالة معناها كبير جدا. تخيل 300 400 واحد 500 واحد 1000 واحد شذاذ من الأفاق ضعفاء لا مال لهم ولا عدة ولا عتاد تحتقرهم قريش، فلماذا يفاوضونهم إلا إن رأوا منهم قوة وخشوا منهم على أنفسهم؟ فبدأوا يرسلون رجلا تلو الآخر. أرسلوا في البداية عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود الثقفي كان رجلا من العقلاء، فلما أرسلته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء عروة يكلم رسول الله. يكلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أرأيت رجلا قبلك استأصل قومه؟ يعني أنت هتستفيد إيه لو قتلتنا وضيعتنا ودمرتنا؟ ما الذي تستفيده؟ يا محمد، أرأيت رجلا قبلك استأصل قومه؟ هنا أظهر الصحابة آيات حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود ينظر، قال: والله ما تنخم نخامة إلا أخذوها فدلكوا بها وجوههم وجلودهم، وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا يرفع أحدهم صوته عنده أبداً، يجلونه ويحترمونه. ثم أراد أن يزرع الخوف في نفوس الصحابة، فقال: يا محمد، لا يغرنك هؤلاء الذين حولك، كعادة المنافقين والمجرمين في كل زمان. أنت فاكر يعني أن الشوية اللي حواليك دول اللي ملهمش لازمة هينصروك هينفعوك؟ يا محمد، ما أرى حولك إلا أشواباً أو أوشاباً، يعني نفايات حقراء لا قيمة لهم، يوشك أن يفروا ويدعوك. شوية كده لو الحرب اشتدت هيسيبوك ويمشوا، يوشك أن يفروا ويدعوك. فلم يتمالك أبو بكر العفيف الجميل نفسه فقال: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بذر اللات، ولا يروى عن أبي بكر كلمة قبيحة إلا هذه: أمصص بذر اللات، كلمة في غاية القبح. فقال: من المتحدث؟ قيل له: إنه عبد الله بن أبي قحافة. قال: والله وهذه أخلاق أهل الجاهلية، أما نحن فلا عرفنا أخلاق أهل الجاهلية ولا مروءة أهل الإسلام، وعلى حدودنا ما يقارب 3 ملايين مسلم يقتلون برداً وجوعاً وعطشاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمة المليارات، مليار مسلم، أقولها وأزيد فيها وأكررها، 2 مليار لا يستطيعون أن يوصلوا شربة ماء ولا كسرة خبز لهؤلاء الضعفاء المساكين. صار الأمر كما قال رسول الله: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذهب نعيم، وجاء رجل آخر وكان ممن يعظمون الهج، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوقوا في وجهه الهج، فإنه من قوم يعظمون الهج. فلما رأى ذلك قال: والله ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ناس جاية تعتمر، ما بتعملش حاجة غلط، لا جاية تحارب ولا جاية عاوزة مشاكل، فلا ينبغي أبداً أن نصدهم عن البيت. هكذا قال. وعروة بن مسعود لما ذهب إلى مكة قال: يا قوم، يا قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست لكم بالولد؟ عشان زي ابنكم بالضبط. قالوا: بلى. قال: ألم أنفر عقاظ فلم ينفروا، أو لما بلحوا يعني تباطأوا علي، فلما بلحوا علي خرجت بأهلي وولدي؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فوالله لقد قدمت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، وإن رأيت، يعني ما رأيت أحداً يعظم أحداً تعظيم أصحاب محمد محمداً. يعني في النهاية مش هيسيبوه، يعني سيقاتلون دونه، سيقاتلون إلى آخر قطرة دم، فأنتم مش هتستفيدوا حاجة، فسيبوا. ثم جاء مكرز بن حفص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل فاسق، وتلوه مباشرة بنعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود رجل كبير في مكة، ورجل عاقل، ورجل يفهم. قال: ما أرسلت قريش هذا إلا وقد أرادوا الصلح. قال: قد سهل لكم أمركم. خلاص كده المسألة سهلت، ده جاي عشان يصالح، ده الورقة الأخيرة. عارف أنت بيبقى واحد كده الورقة الأخيرة، يفضل يحرق في ورقة وسايب ورقة للآخر كده، خلاص الأمر كده خلاص. فلما جاء نعيم بن مسعود وأراد أن يعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، فجاءوا برسالة وكتبوا كتابا. هذا الكتاب كتاب في غاية الخطورة، في إشكاليات كبيرة. من ضمن هذه الإشكاليات حتى ما تحملها الصحابة، يعني علي بن أبي طالب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أول اعتراض، اعترض سهيل بن عمرو، قال: ما نعرف من الرحمن، ولكن اكتب ما كنا نكتب في الجاهلية باسمك اللهم. قال علي: والله لا أمحوه، أنا مش همسة. فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمحاه، ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله أهل مكة. قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: والله لا أمحوه. فمحاه رسول الله كما في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقرأ ولا يكتب، فكان يستدل أين هي فيمحوها: اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول له: اكتب أننا سنأتي البيت ونطوف به. قال: والله لا تتكلم العرب أننا أخذنا ضغطة، دخلت غصب عنا، مش هيحصل، ولكن ذاك من العام القادم. قال: اكتب. ده ايه ده؟ يعني انت بتفرض شروطك علينا؟ والصحابة في هذا الوقت لو دخلوا مكة ورأوا القرشيين والله ما طرقوا فيهم عظما ولا عصبا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتب اكتب على أنه على أن توضع الحرب بيننا 10 سنوات. ولذلك الفقهاء قالوا: لا ينبغي أن تزيد العهدة العهد عن 10 سنوات، ولا الصلح 10 سنوات، ولا إغلال ولا إسلام، يعني لا سرقة ولا ضغينة بيننا وبينك، يعني أنت تحمي مصالحنا ونحن نحمي مصالحك وعلى ما نتفق. قال: اكتب. قال: على أن من جاءنا من من جاءك منا، يعني لو واحد أسلم وراح للنبي رددناه. قال: اكتب. اكتب يعني اللي يجي مسلم ترده تاني فيفتن في دينه. وعلى أن من جاءنا منكم لم نرده. الصحابة اعترضت، قال: من ذهب مرتدا طالما ارتد أبعده الله، ومن رددناه سيجعل الله له فرجا وإيه ومخرجا. هنا حصلت الفتنة العظيمة والمحنة التي زلزلت نفوس الصحابة زلزالا عظيما. جاء أبو جندل يرصف في قيوده، أبو جندل بن سهيل بن عمرو ضرب وعذب بمكة، ففر من مكة. الحديبية على بعد 22 كيلو من مكة، بئر الحديبية هذا على بعد 22 كيلو من مكة. فالرجل طلع من مكة لغاية الحديبية يرصف في قيوده، في القيود، فدخل قال: يا معشر المسلمين أنا معكم أسلمت. قال: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. كان ابن سهيل ابنه وقد عذبه تعذيبا شديدا. قال: إن لم نعقد الكتاب بعد، احنا ما خلصناش العهد، سيبوا بقى. قال: لا والله لا نكتب عهدا. قال: أجزه لي. قال: والله ما أنا بمجيزه. قال: بلى فافعل. قال: والله لا أفعل. قال: ارجع ارجع. هنا الصحابة اشتطوا غضبا، ارجع يرجع يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هنا لم يستطع أحد من الصحابة وكلهم على ذاك القلب وهذا الغليان. قال: جاء عمر قال: يا رسول الله يا رسول الله. وعمر في رجوع أبو جندل أخذ يغريه بوالده، يقول له يعني طلع السيف واخبط راس أبوك واخبط راس 2 3 وخلص الليلة، يعني أخذ يغريه بهؤلاء. قال: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر نفسية الصحابة، فلا بد أن يكون هادئا في هذا التعامل في ذاك الوقت. قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. هو مطوف به، أفأخبرتك أنه العام وأنا قلت لك السنة دي؟ أنت هتيجي، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ اسمع الكلمات الرائقة الجميلة دي الهادية الوادعة الساكنة التي يملأها الطمأنينة. قال يا عمر إني رسول الله لا يتحرك إلا بوحي، لست أعصيه وهو ناصري، إني رسول الله لست أعصيه وهو ناصري. فلم يتمالك عمر نفسه. عمر لم يفعل ذلك اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حمية للدين، حمية لهذا الدين، وخشية أن يكون في ذلك نوع من أنواع الذل والمهانة للمسلمين. فذهب إلى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله ليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه إنه على الحق. إيه الجمال ده؟ ولذلك أبو بكر لا يبلغ صحابي أبدا منزلة أبي بكر، مستحيل. عمر أفاق كأنما أفاق هنا، كأنه اعترض على رسول الله، فقال فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا عظيمة، تصدق وأعتق وصام وصلى، لأجل أنه إيه؟ ظن أنه اعترض على رسول الله. فكم نعترض على رسول الله في أفراحنا وجنائزنا ومعاملاتنا وسائر أحكامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يبلغكم أن جيشاً عظيماً عرمرماً قائده رسول الله انهزم في أحد لأجل معصية واحدة ومخالفة واحدة لرسول الله؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إي والله هو من عند أنفسنا. فأين الأمة؟ أين تلك الأمة الحيراء؟ أين صلاتها وصيامها وذكرها لله؟ أين تحكيمها لشرع الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اشتاط الصحابة غضبا ورجع أبو جندل. أبو جندل رجع خلاص انتهى الأمر. وكانت نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المآلات أعظم، ولذلك نزل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا إيه؟ صلح. ده أعظم فتح، وهو أعظم من فتح مكة الذي نزل فيه إذا جاء نصر الله والفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في صلح الحديبية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجعه من الحديبية. وهنا وقف الصحابة مجدوهين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعهم ببعض الأشياء. وكان ما سأقصه عليكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى. وبعد، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوقوا الهدي، أن يذبحوا الهدي، وأن يحلقوا رؤوسهم، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، طلب منهم مرة فلم يقوموا، ثم الثانية فلم يقوموا، ثم الثالثة فلم يقوموا. فدخل على أم سلمة مغضبا صلى الله عليه وسلم وقص لها ما كان. قالت يا رسول الله أخرج فاحلق، احلق أنت الأول وسيحلقون بعدك. أخرج يا رسول الله وسيحلقون بعدك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، وحلق بعضهم لبعض، فكاد أن يقتل بعضهم بعضا غما من شدة الغم، كاد أن يقتل بعضهم بعضا. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 20 يوما في الحديبية، وكانت رحلته ما يقارب الشهر ونصف، شهر ونصف تقريبا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. لماذا كانت الحديبية أو صلح الحديبية فتحا عظيما فتح الله به على رسوله؟ لكنك تتخيل أن احنا هنتفرغ 10 سنوات للدعوة إلى الله، ولذلك جاء بعدها عام الوفود. العام التاسع كان عام الوفود، جاءته الوفود من كل جزيرة العرب، من كل حتة فرس والروم والحبش كل حتة جاءوا رسول الله عام الوفود، وجاءت القبائل المختلفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يبعث السرايا ويبعث الكتب للملوك والأمراء، بعث الكتب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي تفرغ للدعوة وفي هدنة لتقوية جيش المسلمين والتخطيط لما سيكون بعد إيه اللي هيحصل بعد كده، لأن المسلمون لا يعرفون الدعاء. الكفاح الدامي عند المسلمين لا يتوقف، ولم يتوقف عنه رسول الله لحظة واحدة حتى وهو على فراش الموت كان يجهز جيشا كبيرا على رأسه البطل المغوار أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد غزا رسول الله ما يقارب 30 غزوة لم يهدأ له بال حتى لقي ربه جاهدا مجاهدا. النبي المجاهد الشهيد صلى الله عليه وسلم، والشهادة أنواع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل له حكم الشهادة أو ليس له حكم الشهادة؟ بل له أعظم من حكم الشهادة، وله كذلك أجر الشهادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لمن يسأل عن هذه الجملة التي دائما ما يشرح الملثم بها قلوب المؤمنين للحديث حول صلح الحديبية، بقية عظيمة كبيرة، غير أنني لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، فأكتفي بهذا القول معتذرا عن الإطالة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا وسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. اللهم صب غضبك وعقابك وأليم عذابك على اليهود الملاعين، اللهم صب عليهم عذابك، اللهم انتقم منهم شر منتقم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اقذف الرعب في قلوبهم، اجعل الدائرة عليهم وعلى من عاونهم وناصرهم ورضي بفعلهم. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، شل أركانهم، شل أركانهم، يتم أطفالهم، رمل نساءهم، رمل نساءهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا فاغثهم، اللهم إنا نستغيث بك فاغثهم، اللهم إنا نستجير بك فأجرهم، اللهم إنا نلوذ بك فألذهم، اللهم إنا نلوذ بك فألذهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك، رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.